باسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. احنا وقفنا في سفر الرؤيا عند اصحاح 12 وخلصنا الآية 12، فهناخد من اول باراجراف اللي هو بيبتدي من رقم 13. لما رأى التنين انه طرح الى الارض اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله عندهم شهادة يسوع المسيح. التنين اللي هو الشيطان طرح، معناها انهزم واتكسر واتغلب. وطبعا الموقعة التاريخية الشهيرة التي هزم فيها الشيطان هي جبل البلبسة على الصليب اللي فيها المسيح. يعني فضح الشيطان وسلاطين هذا العالم وأشهرهم جهارا منتصرا عليهم بالصليب. فطبعا الشيطان لما انغلب عايز بقى يفش غله في مين؟ في الكنيسة التي هي عروس المسيح. لكن فيما أن الشيطان يضطهد الكنيسة، المسيح دايما بيبقى حاسس بينا. وعلشان كده مثلا شاول الطرسوسي كان يضطهد الكنيسة بمنتهى ضراوة، منتهى العنف. فربنا ظهر له في السكة وقال له ايه؟ شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له انا عملت لك حاجة، مين انت؟ قال له انا يسوع المسيح الذي انت ايه تضطهده. فعشان كده احنا فرحانين ان اي اصابة تيجي فينا على طول توصل للمخ بتاعنا اللي هو المسيح الرأس. من يمسكم يمس حلقتنا. ففي الحقيقة المسيح في كل ضيقتنا تضايق، حاسس بينا قوي ومشارك لنا في الضيقة ومشارك لنا في الألم. الشيطان عايز ينتقم من المسيح بسبب الصليب فيروح ضارب في الكنيسة، لكن طبعا أبواب الجحيم لن تقوى عليه. ولأن المسيح رأس الكنيسة مصلوب، فلابد في الوضع الطبيعي أن تكون الكنيسة مصلوبة. لما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، اللي هي الكنيسة اللي احنا اتفقنا عليها المرات اللي فاتت. طيب المرأة التي ولدت الابن الذكر لما الشيطان واقف ضدها، هل هتبقى قاعدة معزولة وضعيفة والشيطان يقوى عليها؟ يقول لا، أعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية. الجناحين دول بقى كانوا مجال خصيب جدا للآباء في تأملاتهم. قالوا إن الحياة الروحية لا يمكن أن تستقيم إلا بجناحين. وقعدوا بقى يتأملوا في الجناحين دول. في منهم قالوا دول الصوم والصلاة، الكلمتين اللي قالهم المسيح من جهة الشياطين هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا الصلاة والصوم. هما دول الجناحين اللي احنا بنطير بيهم في علاقتنا مع ربنا ونسمو فوق العالم والحسيات والأرضيات. الصوم معناها الإنسان يغلب الجسد بكل احتياجاته وشهواته ويتسامى به. والصلاة معناها الإنسان بيبقى في علاقة وحوار مع ربنا يخليه إنسان سماوي. فكأن الصوم عمل سلبي والصلاة عمل إيجابي، الاثنين مع بعضهم يخلوا التيار بتاع الحياة الروحية يمشي فينا. لو انقطع أحد السلكين التيار ينقطع. في ناس تانين قالوا الجناحين دول هما الجهاد والنعمة، الجهاد والنعمة، إن أنا بجاهد لكن نعمة ربنا بتؤازرني. لا يمكن تكون النعمة لوحديها، لأن لو كان النعمة لوحديها بدون الجهاد كان هيبقى العدل أن كل الناس يخلصون، لأن هيفرق إيه واحد عن التاني؟ ده النعمة هي اللي تخلص، يبقى واحد كويس واحد وحش النعمة تخلصه. لكن علشان هناك ناس هيدخل السماء وناس هينطردوا بره، يبقى لازم في محك بيفرق. ايه المحك ده؟ من جهة نعمة ربنا فهي خالصة لجميع الناس، يمطر على الأشرار والظالمين ويشرق شمسه على كل الناس، صح؟ فربنا مش بيفرق بين حد. لكن ايه اللي بيفرق؟ استجابتي انا لنعمة ربنا، استجابتي انا. عشان كده قال لازم في نعمة جاية لنا ولازم في ريسبونس اللي هو الجهاد بتاعي. الاثنين مع بعضيهم يخلوا الانسان يطير في جو السماويات. اذا اعتمد الانسان على جهاده فقط بدون نعمة بنسميه البر الذاتي، ده مرفوض زي الفريسي. واذا اعتمد الانسان على النعمة فقط بدون جهاده بنسميه التواكل، وده مرفوض. وما الامتى بصح؟ لما الجناحين يكونوا شغالين، جهاد والنعم. في مثل بلدي حلو جدا الناس تقوله يعبر عن هذه الحقيقة، اللي هي اسعى يا عبد ونسعى معك. هي فعلا كده، ده مبدأ انجيلي رائع جدا. اسعى هذا الجهاد، انا اسعى معك اديك نعمتي، لكن تنام انا مش هسأل فيك. مفيش نعمة طول ما الانسان مش بيجاهد. قالوا كمان ان الجناحين دول يمثلوا الكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم يخبرنا عن المسيح قبل أن يأتي، والعهد الجديد يخبرنا المسيح في مجيئه. العهد القديم هو الوعد، والعهد الجديد هو التحقيق، تحقيق الوعد. فدايما في الحياة الروحية هناك ثنائية العالم ينظر إليها أن هي متضادة، فيها بارادوكس، لكن في الكنيسة بنحس أن هي متوافقة، فيها هارموني. العالم ينظر للجسد انه ضد الروح، الكنيسة تلاقي الجسد نفسه كمان جسد روحاني، بدليل ان احنا عندنا اجساد قدسين في الاوضة اللي ورا دي بنسجد قدامها وبنبخر لها، لان الجسد صار جسدا مقدسا. الجسد اللي على المسبح دوت صار جسدا مقدسا، مش كده؟ فالتجسد والفكر المسيحي عمل مصالحة بين التضاد الذي ينظر اليه العالم. عشان كده هنقدر نطير بالجناحين. مش معقول الطائر لما يكون عنده جناحين يعتبر جناح ضد التاني، ده الاثنين يكملوا بعضيهم يرفعوا الطائر لفوق. فأي ثنائية موجودة في الحياة الكنيسة قادرة أن تصالحها وتخليها سبب ارتقاء، سبب للارتقاء. فالمرأة اللي هي كنيسة أعطيت جناحي النسر العظيم. النسر بالذات الجناحات بتاعته أجنحة قوية، طبعا تعرفين النسور من الطيور الجارحة، يعني متوحش مفترس، فطائر قوي جدا، ما هو زي الحمامة ولا زي الفرخة الأجنحة الضعيفة، لكن النسر الجناح بتاعه قوي جدا. بالإضافة لأن النسر بيجدد ريشه كل سنة، عشان كده الآية بتقول يجدد كالنسر شبابك، فدايما يحتفظ بالنضارة والحيوية والشباب بتاعه. عشان كده الكنيسة دايما في حالة تجديد. الكنيسة في حالة تجديد دائم. خلي بالكم معايا، احنا اتجددنا اول مرة في المعمودية، وبنتجدد كل يوم بالتوبة، وهنتجدد في الأبدية بتغيير الجسد من جسد مادي الى الجسد النوراني. فعندنا ثلاث انواع من التجديد: تجديد اساسي هو المعمودية، تجديد يومي اللي هو التوبة اللي قالها معلمنا بولس الرسول تغيروا عن شكلكم بتجديد ذهنكم، وبعدين تجديد النهائي بتاع الابدية اللي هو الفداء تبني اجسادنا، اللي هو قاله معلمنا بولس الرسول متوقعين التبني فداء أجسادنا، اللي هو الجسد اللي هتغير يكون على صورة شكل جسد المسيح الممجد. فالكنيسة واخدة جناحين النسر العظيم، علامة على ان الكنيسة دايما في حالة نشاط وحالة شباب ونشاطها متجدد. وتلاحظوا كده في تاريخ الكنيسة اللي يرصد الحركة بتاعتها كنيستنا بالذات يعني، هتلاقي ماشية كده في منتهى القوة، وان تيجي فترة تضعف تعجز ويعني وقت قليل خالص وتلاقي النشط التاني وبقت في منتهى القوة والنشاط. هو دي يجدد كنيسة الشباب، كل ما يجي المنحنى ينزل توصل روح ربنا باعت مجموعة من الخدام ينشطوا الكنيسة ويحيوها تاني. تاريخ الكنيسة ماشي بالرتم ده، فهما دول جناحي النسر العظيم اللي هو بيتجدد في كل يوم. والنسر من الطيور اللي بترتفع عاليا جدا في السماء، فعايز يقول ان الكنيسة هتبقى كنيسة سامية مرتبطة بالسماء والأجواء العليا، مش ماشي على الأرض. طبعا انت عارفين اي طائر في الدنيا ممكن يمشي على الارض برجليه كده زي العصفورة زي الحمامة تمشي على الارض، لكن قليلا قليلا تروح ايه طاير لفوق. يعني سعادته وفرحته واستقراره فين؟ في الاجواء العليا. فكأن الكنيسة ماشية على الارض ولكنها تستقر فين؟ في السماء. بالرغم ان احنا عايشين في الارض لكن مخنا وطموحاتنا وأملنا ونظرنا موجه نحو السماء. استطاع السيد المسيح أن يجذب الكنيسة إليه، ليه؟ لأن دائما المسيح كان فوق، حتى لما نزل إلينا كان برضه لسه فوق، حتى لما اتصلب على الصليب كانت الموتة بتاعته مرفوعة عن الأرض. يقول لك في الآية آية جميلة قوي عن الصليب، يقول أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ايه يعني حتى في موته كان مرتفع عن الارض، ولما قام من الاموات ارتفع عن الارض، ولما صعد للسماء كان مرتفع عن الارض. فدائما المسيح فوق وخلي انظرنا فين؟ فوق. وقال لنا كنوز لكم كنوزا في السماء، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. فالكنيسة ماشية على الارض لكن راسها فوق وعينيها فوق وقلبها فوق. هي دول جناحي النسر العظيم لكي تطير الكنيسة وتبقى دايما كنيسة سامية. لكم أن تتخيلوا بقى منظر النسر العظيم دوت لما جناح من أجنحته تنكسر، يحصل له إيه؟ يقع على الأرض في منتهى الضعف. ودي منظر الكنيسة لو فقدت روح الصلاة أو فقدت روح الكتاب المقدس أو فقدت روح جهاد الحي او فقدت نعمة ربنا الممنوحة ليها. على طول توصل الكنيسة ايه؟ بقت ارضية وعايشة في الارض مرتبطة بالعالم، وبقت قوة الكنيسة هي الفلوس والغنى والسلطان والاتصالات. يبقى انا واخد شخصيتي مش ان انا رجل الله، ان انا عارف ضباط الباحث وعارف المحافظ وليا سلطان محدش يقدر يوقف قدامي، عندي فلوس اقدر اشتري بها الدنيا كلها، بقيتش كنيسة. لكن ايه رأيكم لما يكون المهابة بتاعت الرجل الاكليروس جاية لانه واقف قدام المسبح ولانه ليه قوة اخرى هي علاقته بربنا؟ ايه رأيكم في المنظر ده والمنظر ده؟ دي كنيسة سماوية ودي كنيسة انعدمت بقت ارض. عشان كده دايما ربنا ينبهنا خليك ماسك جناحين الناس، صلي في المقدس، الصلاة والصيام، عهدين جهاد والنعمة، خليك طاير دايما فوق. أعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية. طبعا كلمة برية معناها الصحراء، والصحراء دايما ليس يوجد فيها عزاء، عشان كده هيلاقي الواحد نفسه ملوش عزاء غير مين؟ ربنا. يعني يحكى في قصص القديسين ان اتنين شبان راحت راهبينه مع بعض وكانوا اصدقاء حلوين جدا والاتنين مليانين بالروحانية الصديق. وبعدين يبدو ان واحد منهم كان غلباوي شوية متفلسف بالكلام حلو يعني عنده منطق جيد، والتاني غلبان على قد حاله، بس الاتنين روحانية متساوية. فرئيس الدير توسم في احدهما انه ينفع يكون اسقف للكنيسة، فرشحه للبابا ترسم اسقف. كان انسان قديس يعني لا يعيب شيء. اخوه الثاني لسه قاعد في الدير بينمو بقى في القداسه ده وبينمو في المعرفه وفي الخدمه وحاجه حلوه. وبعدين اخوه اللي في الدير ارتفع درجه عاليه جدا لدرجه انه بدا يعمل معجزات يشفي الامراض ويكلم الناس في سرائرهم يعني عارف انت عايز ايه زي بابا كرولوس كده يخرج الارواح الناجسه. فابونا الاسقف راح يزور الدير وقعد مع اخوه قال له اخويا انا يعني شايف ان انا انضريت قوي بالاسقفيه انا يا ريتني كنت عشت معاك كان زماني دلوقتي باخد النعمه اللي انت واخدها دي. فرد عليه بحكمه قال له انت في اسقفيتك تاخذ عزاءك كثيرا من الناس لكن احنا قاعدين هنا مع ربنا واخدين عزاءنا من مين؟ من ربنا بس. ففي الحقيقه البريه دي رمز الانسان اللي بقى ملوش تعزيه غير ربنا. ليه؟ لان البريه معناها لا اكل ولا شرب ولا اهل. فالكنيسه طارت الى البريه رمز ان العالم بالنسبه لها غريب مش هو هيبقى تعزيتها. تعزيتها تكون فقط في مين؟ في الله. عندما تفقد الكنيسه هذا الاحساس بان هي بتاعت ربنا بس تبتدي على طول تنزلق الى بقى ايه؟ ما بقتش في البريه بقت في جنه. طالما بقت في جنه ربنا يتخلى عنها. لعلكم تعرفوا القصه الشهيره اللي حصلت في تاريخ الكنيسه في روما لما احد البابوات اخترع حكايه صكوك الغفران وبدا على حس صكوك الغفران يلم فلوس يبيع صكوك الغفران بالفلوس. فامتلأ وجاب تلميذه بيقول له شوف 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 الخير اللي ربنا بعته. قال له ربنا يبارك فيك. قال له انتهى العصر الذي كان يقول فيه بطرس ليس لي ذهبا ولا فضة. ما هم بيقولوا احنا كنيسة بطرس وبطرس كان غلبان معهوش فيها ذهب ولا فضة. فقال له انتهى بقى هذا العصر اللي كان بطرس بيقول فيه ليس لي ذهبا ولا فضة. فرد تلميذه بروحانية حلوة وقال له يا سيدنا برضو انتهى العصر اللي كان ممكن يقول فيه بطرس باسم يسوع المسيح مصيركم وامشي. طالما اعتمدت انا على سلطان المال الروح القدس يفارقني. يقول انت خدت سلطان اخر غير سلطان الروح. عشان كده الكنيسة تعيش في برية احسن لها. تعيش في برية احسن لها. يقول لك لكي تطير الى البرية الى موضعها. هو ده مكانها الحقيقي. انت عايش في برية. تتوب التعزيات من الخارج. خلي التعزية بتاعتنا هي تعزية الله وحضور الله في الكنيسة. هو ده اللي يعزي شعب الله. وبعدين يقول لك الى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحي. اتفقنا بقى زمانا وزمانين ونصف زمان دي اتكررت كتير. مرة قال 42 شهر مش كده؟ مرة قال 1360 يوم حاجة زي مش فاكر الرقم. ومرة يقول 3 سنين ونص وزمانا وزمانين ونصف زمان. فدي كلها نفس المعنى. 3 ونص هي نص السبعة. السبعة رقم الكمال. فزمانا وزمانين ونصف زمان رمز للوضع المؤقت اللي مش هيكمل. فعايز يقول حتى لو كنتم في ضيقة والشيطان بيحاربكم ما تخافوش لان ده وضع مؤقت. فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. ايه بقى الحاجة اللي طالعة من الفم؟ الكلام. والنهر معناها مية عذبة بتروي الناس. الحية هي الشيطان. فالشيطان جه علشان يغلب الكنيسة مش عارف راح مطلع من فمه كلام حلو حلو حلو. ما قالش نهر قال ايه؟ كنهر. يعني هو اساسا مية مش عذبة لكن بتدي منظر العذوبة. ودي رمز للهرطقات التي ظهرت في تاريخ الكنيسة. تبص لقى كلام حلو وجاب من إنجيل، يقول لك ما كلام ربنا هو، احنا خرجناش بره الإنجيل، فكلام كنار طالع كلام حلو، لكن هو قصده ان هو يجعل المرأة تحمل بالنهر، يشيلها ويغرقها. كل الهرطقات التي ظهرت في تاريخ الكنيسة هي زرعة شيطان من اول اريوس لغاية اليوم. كل انسان ينطق ضد الحق الكتابي وضد الحق الكنسي هو زرعة شيطان، مهما كان واخد شكل طقي او شكل مدروش او انسان اخلاقه كويسة او تبص لقيه بيفتقد الناس بمنتهى الغيرة والاخلاص، وانت تستعجب قد ايه دول مهتمين جدا وجماعة الارثوذكس مش واخدين بالهم، اهو شيطان يجري ورا الناس بكل الطرق علشان يخلي الكنيسة تحمل بهذا النهر عشان تغرق في التعليم الغلط. دايما الشيطان يحاول يقلد عمل الله عشان يضلل الناس. من ايام تفتكروا موسى النبي لما رمى العصاية بقى التعبان، راح السحر عامل ازاي، كل ما يعمل حاجة السحر تعمل ازاي، علشان الشيطان عايز يغلوش على عمل ربنا، وتقعد انت متحير ده ربنا اللي عمل كده ولا الشيطان. وهتلاقوا لما ندرس مع بعض الاصحاح اللي بعديه اصحاح 13، هتلاقي الشيطان بيعمل حاجات تيبيكال زي ربنا بالظبط. اذا كان الاب له ابن يروح هو مطلع لك وحش ابن للشيطان، واذا كان قلنا المسيح هو صورة الاب، من رأى في قدراء الاب يقول لك الوحش صورة التنين، واذا كان المسيح انجرح وقام الاموات دوت برضو ينجرح ويشفى من جرح المميت. حاجات كتير جدا توصل الشيطان عايز يقلد ربنا. فمن ضمن الحاجات انه يضع في الكنيسة تعليما مخالفا علشان الناس تتضلل. والشيء العجيب ان الاضطهاد الوثني ضد الكنيسة ما قدرش عليها، والاضطهاد اليهودي ضد الكنيسة ما قدرش عليها. انت عارفين مين اللي قدر عليها؟ الاضطهاد المسيحي. انت عارفين قصدي ايه في الاضطهاد المسيحي؟ يعني لما بدأت الفرقة من داخل الكنيسة مش من بره. مش طاف وقتها صح، قاعد يخبط على الكنيسة من بره لقاها بتقوى، كل ما يضربها تزداد نمو، كل ما يموت شهداء يلاقي الاف طالعين مكانهم، ولقى العيار هيفلت من ايده. فعمل ايه؟ راح داخل من جوه الكنيسة، طلع اريوس، طلع المستور، طلع مقدونيوس، طلع البروستانت. ليه؟ علشان يفتت الكنيسة من جوه. وللأسف قدر على الكنيسة بالطريقة دي. ليه؟ لان الناس ما كانوش واخدين بالهم، استهونوا بيها. لان طبعا لما يجي لك واحد يقول لك المسيح مش هو الله، تقف قدامه وتقول له لا هو الله، فيبقى خيبان اللي بيكلمك ده. لكن لما يجي واحد يقول لك المسيح هو الله، تسمع له ويحط لك في الوسط سم هتشربه وانت مش واخد بالك. فالشيطان عمل كده، عمل زي بالظبط. مثلا ايه الشيطان؟ لو جه قال لك ما تروحش الكنيسه، ده الشيطان خيبان قوي، لانك انت هتاخد بقى موقف البطل المغوار وتقول له لا هروح بالرغم حربك، وتيجي الكنيسه وانت فرحان انك انت انتصرت على الشيطان. فبطل هو الحركه دي، يجي يقول لك ايه، لا مفيش مانع تروح الكنيسه، بس بعد ما يجيبك الكنيسه ينتش منك عقلك، خلي الواحد سرحان مش مركز، او يديك الكبرياء. افكر قلت لكم قصه زمان بتاعت راهب راحت عليه نومه في جلسه التسبيحه وما قامش، ففوجئ ان حد بيخبط على بابه وبيقول له يا ابونا اصحى ده الجرس ضرب. فهو سامع صوت غريب مش حد من الدير، طبعا في الدير عارفين بعض اصواتهم زي العيله الواحده يعني. قال له مين بيخبط عليا؟ قال له هقول لك الحق. قال له الحق؟ قال انا الشيطان. قال له طب انت الشيطان وجيت صحيح عشان اصلي؟ قال له اه. قال له حاجه غريبه. قال له انا مستغربش. قال له طب اشرح لي انت ليه بتصحيني للصلاه؟ قال له لان انت كل يوم بتصحى في ميعاد الصلاه وبتروح الكنيسه وصلاتك زي قلتها، انت واقف في الكنيسه متخيل انت بتصلي لكن مليان بالكبرياء، مليان بالادانه، وعمال تبص على الرهبان اخواتك وتقول ده صوته وحش ودوت قال هزه غلط وده بيقرا غلط وانت عامل ايه؟ مش مشغول بالصلاه، مشغول بحاجات تانية. فانا كنت فرحان بيك وانت بتروح الكنيسه، النهارده انت نمت، فانا خايف نحسن ضميرك يوجعك ان انت حضرت التسبيحه فتقوم تعترف وتتوب وتبقى مصيبه. فانا احسن لي ان انت تروح ايه تصلي وتقعد زي ما انت كنت، لكن عشان تتخلف عن الصلاه لمده يوم هتبقى مصيبه بالنسبه لي، لانك ممكن تنبهك وتخليك تبقى تائب. طبعا جايز تكون قصه رمزيه لكن لها معنى جميل، يعني ان احيانا الشيطان يغير اسلوبه بدل ما يكون في مواجهه صريحه، لانه عارف ان احنا فاهمين بقى، فيجيلنا بطريقه متدحلبه كده ويجيب لنا حاجات شكلها جميل. يعني مثلا ده مؤاخذه، يعني لو واحد عايز يسم زميله يحط له سم، يعني هيجيب له لقمه من الزباله يقول له كلها شوت، ده هيجيب له حاجه شيك جدا، في بالكم حاجه كده فخمه من ماكدونالدز يحط له فيها السم ويقدمها له على ان هو بيقدم له خدمه جميله جدا، ياكلها وهو فرحان وفي الاخر يتسمم. فالشيطان ناصح برضه، عمره ما يجي بطريقه واضحه، لان الواضح دوت هنقدر نتقي شره. بالكم يعني لو انت ماشي في الشارع وسامع ميكروفون بيوعظ مش هتدي ودنك، لانك عارف ده مش مسيحي. لكن انت شايف كنيسه وعليها صليب وواحد بيتكلم عن المسيح، تدخل تسمع ومدي قلبك وعقلك ومش معامل يعني اي اخوانه، وهو في وسط الكلام حط لك حبه السم. هي دي المشكله اللي بيعملها الشيطان. فالقت الحيه من فمها وراء المراه ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. لكن برضو مفيش مشكله، لانه اعانت الارض المراه وفتحت الارض فمها وابتلعت النهر الذي القاه التنين من فمه. يعني بالرغم من الشيطان عمال يعمل بدعة وهتقدد الكنيسة، لكن ربنا حرك الأرض يقصد بيها ملوك العالم لكي ما يفصلوا في قضية الإيمان. تخيلوا دي، مش بس الكنيسة، ده ربنا سخر حكام وملوك وأباطرة لكي ما يساندوا الكنيسة في القضية الإيمانية. وأنتم تعلمون أن مجمع نوقيا كان حاضر فيه الملك قسطنطين، وهو اللي وقف وقال للأباء الأسقف المجتمعين الحكم اللي هتحكموا بيه أنا أنفذه لكم على الكنيسة كلها. فهنا أعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه، فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها. حرب قائمة مش هتخلص من جيل إلى جيل، ان اتغيرت صورتها لكن هي حرب وما زالت قائمة. جايز في الاجيال الاولى كانت صريحة واضحة، واللي يقول انا مسيحي يضربوه يموتوه. جايز بعد كده بقت الصور متغيرة بتاعت الهراطقة. جايز بعد كده كمان بقى فيها الفكر الالحاد والاشتراكية. النهاردة كمان حرب ضد الكنيسة بتاعت الاباحية والعلم وانكار الدين وإغراق الناس في المادية والفلوس والإنشغالات الباطلة، وإنعدام المثل والموازين اللي كانت موجودة. تعرفين ذات العالم كله داخل في طيار غريب جدا، إن إيه لازمة الجواز؟ إيه لازمته؟ وبعدين إيه لازمة الدين؟ إيه لازمة الكنائس؟ إيه المانع إن اثنين رجالة بيحبوا بعض يتجوزوا بعض؟ حاجات زي كده، أفكار غريبة العالم بيروج لها وكأنها حاجة عادي خالص، وانتوا ليه متخلفين بتفكروا بطريقة غلط بتاعة زمان. ويقول لك هل احنا نعيش النهاردة بالافكار بتاعة القرن الرابع؟ احنا النهاردة في القرن 21. ايه اللي يخلي بولس الرسول يتحكم فيا النهاردة بافكاره الرجعية؟ احنا النهاردة ناس لنا مطخ ولنا فكر بتاعه. فدي حرب الشيطان اللي عمال بيغير صورتها ضد الكنيسة. ذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. يعني فعلا الشيطان مش هيحارب إلا الناس اللي عندهم وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. فتلاقي واحد جنبك جارك ما عرفش ربنا والدنيا ماشية معاها حلوة، وانت عشان عارف ربنا الدنيا مش ماشية معاك، فتقول يعني انا كنت متوقع العكس، بتوع ربنا دول يبقى الحياه مش حلوه معاه. يقول لك لا، الشيطان يعاكس يعاكس. لكن طبعا دايما في الاخر النصره من عند الرب. لا يمكن يكون شعب الله يتهزم، لكن جايز في البدايه يبقى المنظر ان احنا تعبانين متضايقين، لكن في الاخر ربنا بعد الجمعه